تمام. والان الشريط 52 بعد 106 على 1.
شايف؟ لكن بشارة الرسول تشجعنا على ان نكون مثلهم. يومون قولي عليه السلام من احب قوما اشر معه. او الحديث الذي هو اصح اسنادا، المرء مع من احب. تعرف هذا الحديث؟ تعرف سببه؟ سبب رائع جدا. يقول انس بن مالك: كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأدبين بأدب القرآن، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فلذلك كانوا يحبون يجتي رجل أعرابي من البادية، مش مربى ولا هو كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام، بدوي أعرابي بيجي بيسأل: يا رسول الله أين محمد؟ بلا جهر بدوي. فكانوا يحبون أن يجي رجل من هؤلاء العرب يسأل الرسول، مشان إيش؟ هن يكونوا سليمين من مخالفة أدب القرآن، وفي الوقت نفسه يتعلموا بطريق سؤال الغريب عن مدرسة الرسول عليه السلام. كانوا يحبون هذا. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لست بكثير صيام وصلاة وعبادة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه السلام: المرء مع من أحب. فقال أنس بن مالك: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بسؤال هذا الرجل للرسول وجواب الرسول في قوله: المرء مع من أحب. فنحن نحب السلف الصالح ونحاول أن نتشبه بهم، وسوف لن نكون مثلهم، لكن كما ذكرت لك آنفا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ترى هل من التشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ؟ لا. يا أبا عبد الرحمن، هيك السلف الصالح بيقولوا، أما فضيلة الشيخ فخامة فلان والآخر ما في. دخل فضيلة الشيخ قاموا له قياما، هيك كان محمد عليه السلام وهو سيد البشر، أصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل جميعا، هل كانوا يقومون رسول القيام؟ لا. هل الجماعات التي أنت تدندن حولها وتسأل عن تنظيماتها هم كذلك؟ أظن تستطيع أن تقول هنا لا، ولا تستطيع أن تقول لا أعلم.
أحدهم ما قام لما دخل
كبير
حوكم حوكم
حوكم
ولا ينبئكم
الخبير. الله أكبر. أي والله أهل مكة أدرى بشعابها. الشاهد بارك الله فيك. الآن هذا الكتاب كتاب الإيمان، تأليف مين؟ دكتور فلان. قبل هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي كانوا يقرؤونه؟ ما تعلم، لكن غيرك يعلم. ولو أنك قلت لا كتاب لكنت تعلم الحقيقة. الإخوان المسلمين كجماعة قديش عمرون؟ بلاش تفصيل، قديش عمرون؟ قول 50 60 70. نعم. ليش ألا؟ سبحان الله، في الأول بدأت في حسن البنا وانتهيت إلى الأردن، ايش سناخذ هذا البعيد؟ انا قلت الاخوان المسلمون، مش الاخوان المسلمين في الاردن 70 سنة تقريبا. تقريبا
انا ما
فهمت يعني الاخوان المسلمين اي تريد؟ جماعة واحدة
والله، او في الاردن او يعني اساسية في مصر.
شوف انت رح تخليني غير ظني فيك، عبد بارك تعرف ليش؟
بفضل
شيخ بفضل، لانك هلا بدات تدخل في الجدل. انا هو لهذا انا اقول لك بدات تجعلني غير نظرتي فيك. انا شو كان سؤالي لك؟
متى يعني الاخوان المسلمين نشأت او متى حركتهم كانت؟
متى كم مضى على الاخوان المسلمين؟ الاخوان المسلمون هو جماعة واحدة ولا جماعات؟
جماعة واحدة.
ومنهج واحد ولا مناهج؟
منهج واحد ان شاء الله.
فاذا انا سؤالي عن جماعة واحدة بمنهج واحد كم مضى عليها؟ ليش انت تتفلسف علي انا؟ ما فهمت عليك انت بتي جماعة اردن ولا سورية ولا شو بدك ويا التفاصيل هذه؟ انا سؤالي الاخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفى الله عما سلف. ليه؟ عفى الله عما سلف.
اكرمك الله.
كم مضى على الاخوان المسلمين؟
ما يقارب 70 سنة.
احسن. في هذه 70 سنة هل درسوا عقيدة التوحيد فيما تعلم؟
فيما لا أعلم شيء إلا غير في الوقت الحاضر. وعن الجماعة أيضا في الزقة يعني بالتحديد أريد أن أحدد لك حتى يعني أنا ليش لأن حكمت عليهم بما أعرف.
أسألك الآن سؤالا، هل يجوز لمسلم نابه ينضم لجماعة ما يعرف منهجهم، ما يعرف تاريخ حياتهم، ما يعرف فكرتهم، ما يعرف دعوتهم؟ طبعا سيكون جواب لا، ولا في احتمال يكون بلا.
نعم الذي يجب ان يعرف منهجهم وعقيدتهم.
حسن، فانت الان تتكلم عن اخوان مسلمين كفرد منهم ولا خارج عنهم؟
تتكلم عن الاخوان المسلمين كجماعة كاملة.
حيدة
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 انا
ولا
أنا؟
انا
مش بداخل
مش
أنا. الاخوان المسلمين
نعم
انا مش داخل تنظيم الاخوان المسلمين.
اذا ما بتعرفهم
كثير من الشباب بيقول نحن مش مع الاخوان، لكن كما يقال قلوبهم يعني معلقة معهم وعواطفهم.
يا اخي ما دام مالك من الاخوان ما راح تستطيع تتكلم عنهم، بارك الله فيك، لانه الاخوان دي الصميم القح ومبول المر ما بيستطيع يتكلم عن الاخوان المسلمين. انا راح اقول لك شيء بعد الان، لانه الاخوان المسلمين هل هن جماعه واحده ومنهج واحد؟ الامر ليس كذلك. ما انا ما افعل كما فعل هو، انا قد اكون ابن الاخوان المسلمين لكن لست منهم. لماذا؟ لاني خالطتهم وعاشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم الى غيره. اخوان المسلمون في سوريا طائفتان، انا اقدم لك حقائق واقع مش خيال. اخوان المسلمون في دمشق الشام سلفيون في الفكر وفي المنهج العلمي، لكن هم حزبيون اخوان مسلمون. الاخوان المسلمون في حلب ودير الزور صوفيون، يؤمنون بالمشايخ الصوفية، اذا شافوا واحد ماشي عاريا في الطرقات اتركوه، هذا من اهل الله. اخوان مسلمون رئيس حزب الاخوان المسلمين في دير الزور، ذكروني شو اسمه، صاحب كتاب رسالة صغيرة الحق ايش الهويدي بلا حسن الهويدي الحق، هذا الكتاب يرحمك الله، هذا الكتاب له قصة، طبعه صاحبنا قديم زهير الشاوي. قلت له شو قيمة الكتاب هذا؟ هذا كتاب يقرر عقيدة مشركين، ما بيزيد على انه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، قلت انا لذاك الرجل أبلى المؤلف، هذا الكتاب لا يفيد الا اذا ضمنت اليه توحيد الالوهية، توحيد العبادة، توحيد الاسماء والصفات، ولا يثبت ان الله هو خالق الكون. البشر كله الا من شذ من الداريين والملاحدة بفطرتهم التي فطرهم الله عليها يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب. شو جهد وشو هذا الرئيس؟ كان هناك في دير الزور رجل يمشي ويعني لعاب وياسين ربما لابست بتولوا دجلاشة تكشف عن عورته، هذا لا تنكر عليه. نحن نعرف من هذه الحقائق الشيء الكبير. فالأخوان المسلمون في دمشق يقرؤون كتاب فقه السنة لسيد سابق، ولا أنك تعرف سيد سابق كان من خواص جماعة حسن البنا رحمه الله. كتاب هذا في دمشق يقرأ، لماذا؟ لأن الدعوة السلفية في دمشق قائمة على ساق وقدم، ويؤيد من يدعو إلى الدعوة السلفية هذا الكتاب وهو الألباني. أما في حلب وجيل الزول هذه بيقرأوا هذا الكتاب وهابي. نفس الأخوة المسلمين على طرفي نقيض. ما هو مرة كنت في جيل الزور أحكي هذه القصة لتعرفوا أن التنظيم الآن الذي عم نتحدث فيه في أن ما هو أهم من ذلك الكثير، التوحيد معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. جماهير المسلمين من الأخوة المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة. كنت مرة سهرات في بلدة هي سبق ذكرها عن الدير عطية، وإذا بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جادة من الشارع، فخرج المضيف اللي كان جالس معنا لينظر من الطريق، وإذا نسمع صوت ترحيب بالغ أهلا وسهلا ومرحبا إلى آخره. نحن الجالسين ما كنا نصدق مين هذا الضيف الكريم اللي بده يدخل علينا الآن، وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئ هو بي، وجلس تجاهي بلا تشبيه مثل خدي. لكن هو ماذا فعل؟ ما فعل انت مثل ما وجهت سؤال، صار يسجد على الأرض، يعني يوهم الناس الجالسين انه هو مو بهذه الدنيا اللي انتوا عايشين فيها، هو مع الله، هو راكع ساجد لآخره. وفوق الهوبلة هاي بسموها عنا بالشام صار يحكي كلام ما له ايش معنى، بيض بتنجان من الكلمات، يعني شو بيقولوا النحويين، يعني جملة غير تامة، جملة غير تامة. لا محل العرب. انا عرفت الرجل انه عم يدجر الحاضرين وهو جارنا. انا كان لي دكان ساعاتي بصلي فيه ساعات جنب مني مسجد، عمره ما دخل مسجد. دائما يقعد مشعيد زاوية من مسجد، قال لي مشعيد الفيجة جامع الجوزي، يقعد عيونه صفراء الله أعلم من كثر ما بيشرب حشيش. في رمضان علنا بيشرب سيجارة ولا حدا بيعترض عليه إطلاقا. هذا من رجال الغيب
واصل، يعني
واصل، نعم واصل، لكن إلى جهنم. المقصود فهو بيعرفني وأنا بعرفه، لذلك لما وقع بصره علي أمر حاله أنه غايب. أنا استجلت كلمة ساعتها عنوانها نعم الآية الكريمة نعم ألا إيش؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبدأت بقول من هو المؤمنون العمل الصالح إلى آخره، كلام طويل جدا. بعد ما انتهيت من المحاضرة أنا فهمت أن صاحب الدار المضيف مغرور مغشوش بهذا الرجل، يؤمن بأنه بهذا الرجل صالح. بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيقول لي؟ بيقول لي والله يا أستاذ نحن أخيرا كنا من قبل نعتقد، لكن عندنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبد القادر، ايش عبد القادر نسيت والله، المهم درس في الازهر الشريف 20 سنه يا استاذ، قديش بقى على طريقه صافه كذاكي كنت اتوقع 20 سنه. بعدين اجى لدير عطيه وصار يعرف الناس ويرشدهم ويعلمهم، يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس إلى آخره. قال مرة من المرات أعطانا درس، قال لنا إذا شفت إنسان بسب الله بسب الدين ما بيصلي معلق الصليب في رأسه قصب تنكر عليه، هذا بيكون من رجال الله. الحجر هذه ما بيعجبك بيفجك، الحجر هذه ما بيعجبك بيفجك، قصب تنطر له. وحكى له من جملة ما حكى له من الأدلة القوية في إقناع الجمهور المضلل من أمثال هذا الشيخ، قال كان هناك رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق كما احتسب، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فوقف على دكان البقال وإذا به يراه يبيع الحشيش المخدر، فأنكر عليه ونهره إلى آخره، ما تخشى الله ما تتخي الله إلى لسه ما أكمل كلامه إلا صار كالبهيمة لا يعي عن شيء، ما هو سلامته فوجئوا بهذه الظاهرة العجيبة، ساقوا كما تساق الدابة. هذا الرجل العالم الفاضل بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف نهى عن المنكر سلم. بطبيعة الحال تلامذته بيغاروا على شيخهم بدهم يشوفوا العلاج، صاروا يسألوا، دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين، يعني من أهل الظاهر وأهل الباطن. تعرف عنه شيء دون؟
لا.
لا أهل الظاهر تعرف ولا أهل الباطن. راحوا لعنده حكوله قصة، أنتم أصبتم برجل من أهل الله، هذا البقال رجل من أولياء الله، ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب، لازم تاخذوه وتروحوا لعند هذا الولي تسترضوه حتى يطيب قلبه على عالمكم، حينئذ بيرجع حاله. أنا هذا بقى البقال اللي قال أنه ولي، أنا بسميه بالولي الحشاش. فأخذ الرجل العادل إلى الولي الحشاش، بائع الحشيش يعني، ما في معنى إنه ما يكون يشرب، بكفي إنه يبيع، ما بيجوز لغة أن يقال بيجوز. المقصود صاروا بقى يتدخلوا عليه ويترجوا إنه أنت بتعرف إنه شيخنا عالم فاضل كذا آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بس ما تأخذه مش عارف مقامك، هيك قال له لذاتي ذو الجناحين. فما زالوا به حتى صار ايش؟ قال بالولي الحشاش على العالم الفاضل، مثل واحد كان فايق سيخاف، وعرفوه طلمته بوضعه، فبدأوا بدوره بقى يعتذر للولي الحشاش. ليس ما كملت القصة، رجع بقى الولي الحشاش يقول للشيخ، يا شيخ انت بتظن انه انا فعلا ببيع حشيش مخدر؟ أنا ببيع حشيش مخدر ظاهرا، أما حقيقة وباطنا أي إنسان محشش فعلا بيأخذ قطعة صغيرة من الحشيش ببطل يحشش. قال لهم بقى الشيخ القرين بالعطية، شفتوا هذا الرجل شافه العالم بياع حشيش، ما بيجوز هذا حرام، لكن حقيقة خلاف الظاهر، لذلك لا تنكروا على هذول الجماعة الدرويش. رئيس الإخوان المسلمين في دير الزور كان يؤمن بأحد هؤلاء المجاذيب اللي عاملين حال من أولياء الله، والعالم الإسلامي اليوم يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير وكثير جدا. وين التنظيم اللي بفقه المسلمين أولا بمعرفة شهادة لا إله إلا الله، وشهادة الثاني وأن محمد رسول الله، وأن الشهادة الأولى تستوجب عبادة الله وحده لا شريك له، وما ينذروا للأولياء والصالحين، ما يوقدوا الشموع، ما يجوز يتوصلوا بهم، فضلا أنه ما يجوز الاستغاثة بهم. كل هذه المسائل لا تبحث في مراكز الأخوة المسلمين وفيها اللي بسموهم إيش، سرايا وشعبهم، نعم أبدا، هذه قضايا لا تبحث، فإيش فائدة بارك الله فيك هذه التنظيمات؟ لذلك أنا قلت التنظيم الآن هو ينبغي أن يدور على تعليم المسلمين دينهم قبل أن يدخل فيه ما دخل من انحراف سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق والسلوك. هذه الجوانب اليوم قل كما تدرس في الجماعات والأحزاب. تفضل أنت جماعة تبليغ، قديش النشيطين؟
جدا.
لكن شو بدرسوا عن الناس؟ الغيبة والنميمة والكذب والصدق وإلى آخره، أشياء كل المسلمين جميعا يعرفونها، هذا واجب وهذا محرم، لكن هم بحاجة إلى تذكير وتوعية صحيح. لكن في هناك ما هو أهم من ذلك، تفهيمهم أشياء فهموها معكوسة تماما، كالتوحيد، كمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإيمان بأنه خالق وحده لا شريك له، وبأنه معبود وحده لا شريك له في العبادة، وبأنه له الأسماء العليا والصفات التي تليق بعظمته والجلال لا يشاركه فيها أحد، وأن محمد رسول الله لا يتبع سواه. فكما أن الله يوحد في هذه الأنواع من التوحيد، كذلك رسول الله يوحد في الاتباع، لا يتبع مع رسول الله أحد. وين المعاني فيها الجماعات دون شاذة فلتاني؟ إذا كان فيه من يفهم هذه النواحي فليس بسبب أنه استفادها من تحزبه ومن جماعته، وإنما هذه وردت من خارج الجماعة
أو دراسته على نفسه.
نعم، مش على نفسه.
تصدق
شيخنا
جزاك الله خير. نعم،
يعني من الله عز وجل عن المسلمين بوجودكم
عفوا
فتحتم أعينهم إلى تحقيق الأمور وإلى الأخذ بالكتاب وصحيح السنة، وهذه والله فائدة عظيمة جدا، ولا أشك أن هذا النفع ليس قاصرا على أناس معينين، وإنما هو عام لجميع المسلمين. وبما أن الكلام كان عن جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، فأنا أعلم علم اليقين أن أعدادا كثيرة من شباب الإخوان المسلمين يحترمونكم ويتابعون تحقيقاتكم ومؤلفاتكم، ومن خلال معرفتي أستطيع أن أقول إن الإخوان المسلمين ثلاثة أقسام: القسم الأول القسم التقليدي الذي يهمه الإثم والتحزب ذات التحزب من غير انتباه لشيء آخر، والقسم الثاني المدرسة الخطيرة التي بدأت تتفشى في صفوفهم وبدأت تقعد لها القواعد، وبدأوا يدعون إلى أمور واضحة محددة، وأخذوا يخرجون من الضبابيات والعموميات التي كان عليها أسلافهم، ولكن للأسف ابتعدوا عن الجادة فجمدوا النصوص وألغوها بعقولهم ونادوا بعلمانية جديدة.
الله أكبر.
ولا يعنيني هذا القسم ولا القسم الذي قبله، وإنما الذي أريده من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه كلمة إلى القسم الثالث من الإخوان ولهم وجود، وهذا القسم إن جاز أن نطلق عليه تسمية فنسميه بالقسم الأصولي، أو القسم الذي يقف والوقاف على النصوص الشرعية، والذي يهمه في الحقيقة دين الله عز وجل، دين الله عز وجل، وعنده حرقة على الإسلام، وكذلك يتابع ويقف على الصواب من أقوال أهل العلم. ولذا المطلع على أحوال الإخوان يعلم أن فيها أن فيهم أصواتا صادقة مخلصة تنادي بالحاكمية لله عز وجل وتحارب الخرافة وتحارب الأمر التقليدي الخاطئ وتحارب الأصوات الآثمة التي ترتفع من هنا وهناك لتنصم علم الحق ولتنصم رموز الحق وللكلام في هذه الرموز. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه لهؤلاء كلمة عسى أن ينتفعوا به إن شاء الله وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا على هذا البيان الذي حقيقة يعبر عن أفراد الإخوان المسلمين المتكتلين تحت هذا الاسم. وأنا بفضل الله عز وجل أعرف هذه الحقيقة، ولذلك وأنا في دمشق كنت كما ألمحت قبل دقائق أنني كنت مع الإخوان المسلمين هناك في دمشق وكأنني واحدة منهم، حيث يتوهم الجمهور لكثرة مخالطتي إياهم ومصاحبتي إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي وذوات العدد. لعلمي أن فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق دعوة الكتاب والسنة. وأنا كنت ولا أزال أقول أن جماعة الإخوان المسلمين هم يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية، أما هم لا يستطيعون أن يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم لأنهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى أو يمكن أن يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التثقيف. أما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الإخوان المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف. نحن منهجنا يقوم على قاعدة ثقف ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على أساس كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. ولذلك كان السؤال السابق، مضى على الإخوان المسلمين نحو 70 سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالإسلام كعقيدة كأحكام كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل، ذلك لأنهم لا يعنون بالثقافة الإسلامية بعامة فضلا إلا كأفراد. أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج، فضلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك فأنا كنت أجد أرضا خصبة في جماعة الإخوان المسلمين هناك في دمشق الشام، ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع، وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في خير الحياة، منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معينة رئيس الإخوان المسلمين في سوريا، وكان من الذين يحضرون دروسه هناك، فهو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهجه منهج إخوان المسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي منهجهم حزبي، فهم يحرصون على التجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه. لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الأخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الأخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة، ولكن لما شعر الرؤوس هناك بين الأخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم. وأنا لزمت أمري وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو أخرى. الشاهد سكنت هنا استوطنت عمان وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا، وبدأ أفراد الأخوان المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي، ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله عزام الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى، فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقلم ناعم مثل حكاية رحمه الله ويكتب ايش فوش اقلام ما يسمع من الألباني. لكن الدائرة او الإدارة الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من اقبال الشباب الاخواني على دروس الألباني خشية ان يتأثروا بدعوته. ما بال دعوته؟ دعوته تفرق. ولذلك من منهج الاخوان المسلمين الذي اقتنعوا به ان والله هذه دعوة حق، لكن نحن الان بحاجة الى التكتيل والتجميع. ما فائدة هذا التكتيل والتجميع الوصول الى البرلمان؟ ما فائدة الوصول للبرلمان؟ ابدا غير النظام. وهاتوا ايش غيروا من النظام؟ كانوا هنا ولا في سوريا تغيروهم. المقصود انت لا تدري باعتبارك بعد شاب ما اظنك ادركت تلك السنين، صدر قرار من الاخوان المسلمين بمقاطعة الالباني، مقاطعة مجالسه، اذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على احد ممن يشعر بانه من جماعة الالباني، خاصة كصهري المعروف ان بعض الحاضرين نظام سكجها. فأنا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب الذي كان إمام عبد الفتاح عمر فيه، رأيته خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج، سلمت عليه قلت ما هذا يا أستاذ؟ وين أنتم جماعة يعني وسعكم منهاجكم الواسع أن تدخلوا الشيعة فيكم؟ ما بالكم قاطعتمونا وعلمت ذلك بين الشباب؟ ماذا فعلنا معكم؟ قال مسكين سحابة صيف عما قريب تنقشع. قلنا خير إن شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون على القرار، وفي أثناء ذلك أعرف يقين يا أستاذ كنت أتردد على البقعة، وبعض الأخوان يمكن يعلمون هذا، وكنت أشعر أنه في الجلسة أخوان مسلمون يخالفون القرار لأنه غير عملي، لأن هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من أهل الإسلامية أبدا، وإنما هي الحزبية العمياء. ثم ذهب مفعول هذا القرار الجائر. فأنا عارف جيدا أن أفراد الأخوان المسلمين لو خلي بين شيئين، إما أن يفسح المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق، أو أن يسمعوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني، لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا. وهذا من شؤم التحزب، من شؤم التكتل الذي يفرق الجماعة الإسلامية، بينما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس، لكنهم في واقعهم هم يفرقون. ولذلك فلم يبقى لدينا بارك الله فيك يا أستاذ سوى الكتاب التي نتفرغ لها، ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله. أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك، ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك. فأنا من أعرف الناس بأن فيهم شبابا يستعدون كل استعداد لتقبل دعوة الحق هذه، ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه، ثم أحسن الظن بدعوة الأخوة المسلمين، دعوة تريد تبصير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل. دعوة هي بلا شك دعوة كل مسلم، ولكن والدعوة ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فأنا أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نتصل بأي سبيل بكل الأخوان الذي يجمعنا معهم الإسلام بغض النظر عن حزبياتهم وعن تكتلاتهم. ولكن الأمر كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يبدو أنك أنت محوش أسئلة كثيرة
شيخنا. قبل يعني تتمة لحديثك شيخنا، عفوا، تذكر مرة كنا في برضو في مسجد صهيب اللي هو تقريبا بين الرابع أو بين الخامس والسادس، كنا مع الدعوين احنا وياك في بيت احد الاخوة، فالتقيت يعني بعد ما خرجنا من الصلاة وجدتك مع احد الرجال السوريين، وهو يعني رجل طويل واشقر، فبعد ما انتهيت معه من الحديث وجئتنا في نهاية الحديث سألتك من هذا، انت قلت ان هذا من يعني من الاخوان المسلمين، كان عرض عليك تجلس معهم، تذكر هذا شيخنا؟
لا والله ما
انت طبعا انا اذكر ان حديثك اليه
ايه.
لا هذا الاخ كان عرض عليك انك تجلس معهم حتى ان توحدوا الجماعة وتنتهي هذه الامور الخلافات بين السلفيين وبين الاخوان المسلمين وتكون كلكم يد واحد وكذا، فانت قلت انا موافق على هذا، فذهب الى القوم وقال لهم ان الشيخ موافق، فعاد لك بانهم برضه هم موافقون، ولكن في نهاية الحديث انه انت اشترطت عليه التسجيل، ولما علم بهذا الخبر ذهب الى قومه ولم يعد حتى التقينا معه في ذلك اليوم.
فينا ولا فجالسون والاشكال ليس شيء لفظيا. فينا ولا فجالسون والاشكال ليس شيء لفظيا. بلا شك انه علة الدعوات، ولا اقول الجماعات لان التنبيه على لفظ الجماعات، علة الدعوات انها طرحت نفسها محطا للولاء والوراء، وان الولاء والوراء اصبح على ذاتها وعلى اسمها، ولا يوجد المسلمين جماعات، وكلهم جماعة واحدة. ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر، وينبغي أن لا نسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من أفكاري أن نهجر كلمة جماعة الإسلامية، وأن ننادي بما نادى به الشرع، كلنا جماعة، جماعة واحدة، وما عدا عن ذلك لنعطيها اسمها، إما أن تكون دعوات، وإما أن تكون فرق كانت ضالة بعيدة، وإما أن تسمى أحزاب، وإما أن تسمى حركات. أما المسلمون جماعة واحدة حينما أبينا. في الحقيقة وجدنا شيخنا، وجدنا والكل يعني يعلم هذا، في مساجد المسلمين تناحرات غريبة عجيبة، واحيانا يصل الى يعني امور يعني قد تصل الى ما لا يوصف في دين كل انسان. فما ادري يعني هل نبقى نردد لفظ الجماعات وهل ترون مشروعية هذه اللفظة مع اعطائها كل هذا الظل المعروف المشاهد اثاره السيئة في الامة؟
والله هذا كلام جيد يا استاذ ولكن ما اظن يساعدنا عليه الواقع. ما اشك بان لفظ الجماعات لا تختلف من حيث مخالفتها للادب الاسلامي عن استعمال الأحزاب، أليس سواء؟ لكن الواقع أليس هناك أحزاب؟
توجد أحزاب.
فإن أردنا نحن أن نعبر عن هذه الأحزاب بدنا نقول أحزاب لأن هذا هو الواقع، لكن هذا الواقع يجب أن لا يكون كذلك. فإذا أحزاب، جماعات، فرق كلها ألفاظ غير مشروعة، وتحقيق هذه الألفاظ هي أبلغ في عدم المشروعية. فلو أن الواقع كان جماعة واحدة وحزبا واحدا وفرقة واحدة حينئذ يرد هذا الكلام ويكون مقبولا لا مناص منه. لكن إذا أردنا أن نعبر عن هذا الواقع الذي لا يؤيده الشارع كيف يكون تعبيرنا؟
وصف واقع، كلمة جماعات وصف واقع،
هذا هو. فإذا
أما يعني يعني مناحرات طويلة بل في داخل الحزب الواحد يعني تثار كلام طويل ويهدر وقت يعني لا يعلمه إلا الله عز وجل. من الجماعة القريبة وما شابه ذلك ما لا يخفى على أحد، وبلا شك كلها كلام يعني هباء منثورة لأنه لا يعلم جماعة الأبدان، وإنما الجماعة كما قال الإمام الشافعي جماعة أفهام. فالأصل أن يجتمعوا على فهم واحد لا على أن يكون كما تفضلتم الأفهام هو العدد وما إلى ذلك. لكن يعني هذا التنبيه يعني لو يصل للناس جميعا حتى إليهم أنفسهم أنكم مهما فعلتم ومهما فينبغي أن يبقى لغيركم حقا عليكم وحق القوى الإسلامية العامة، وحين ذاك يعني يسهل الخطب وعلى الأقل تفتح قنوات وتفتح القنوات يعني سهولة إن شاء الله ما بعد ذلك.
يعني إذا نحن ننبه أنه لا ينبغي أن يكون الواقع الذي يضطرنا إلى أن نعبر عنه بألفاظ لا يرضاها الشارع. هذا أمر صحيح وجزاك الله خير.
سبحان الله شهدنا كل الاصطلاحات لها أثر كبير في تغيير الحقائق الشرعية.
فعلا سبحان الله.
رحمة الله على شيخ الإسلام
الله يرحمه
وتلميذ ابن القيم يركزان جدا على هذه القضية.
ما شاء الله
الله أكبر
رحمه الله. طيب إذا كان عندك سؤال مختصر ولا نمشي إن شاء الله؟
إن شاء الله في سؤال صحيح يعني خلنا نقول إلا أنه ما في عندي علم صحيحية شوية يعني في كثير من طلاب العلم يعني يقولون عن مشايخهم منهم أعلم شيء ماشي. طبعا في مشايخ كثير وفي طلاب علم كثير موجودون يعني مثل يعني الآن لو سألنا الشيخ علي الحلبي شو رأيك من أعلم واحد بالحديث أنا أتأكد راح يقول الشيخ ناصر الدين الألباني ماجد في الحديث جيد.
طيب ولو عكس عليك السؤال علي وقال لك أنت شو بتقول مين
وشيخ مصدق قال أنا لا أعرف
أنا ما بعرف
ما بتعرف
أنا أول مرة أشوفك
أي لا
أو ثاني مرة أشوفك
تعرف غيري ما أنا ما بدك تشهد شاهدته لا بس شو بتشهد أنت فيما تعلم.
أنا يعني مثلا في الحديث أسأل الناس بيقولوا بجوز الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، بس لكن في بعض إخواننا السلفيين شو بيقولوا عنه مبتدع ضال ها
أيه.
صحيح يعني قالوا عنه من أهل العلم في الحديث. أيضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح أبو غدة والله أعلم يعني في بعلم الحديث مثلا بالفقه مثلا مثل الشيخ ابن باز مثلا تلميذ يقول الشيخ ابن باز يعلم واحد على الارض مثلا ها؟ مثلا الدكتور محمد سليمان الاشقر يقول هذا علم واحد على الارض. كذلك لو سالنا يعني بعض الاخوه السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الالباني. انا اعرف اريد ان اعرف منك ما مقياس يعني صاحب العلم او العالم حتى يؤخذ عنه انه عالم، ان صح السؤال. شو يعني المقياس حتى يعني احنا نعتبر انه هذا الشخص انه عالم بالضبط او عالم يعني عن حق؟ ماذا تقولون في هذا السؤال او في الجواب؟
اقول بقول ابن الخير: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف، مش كلام إلاك أنا ناقل على ابن الخير، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا ايه؟
يكون بارك الله فيك.
طيب
ولكن
تتمته
تفضل.
المسألة بقى تختلف من شخص الى اخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من